بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي هذه الآية حذر الله عز وجل عباده من مخالفة أوامره، وحذرهم عن الصد عما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك باجتناب المعاصي وأصحابها والذنوب ومرتكبيها، لأن نتيجة ذلك وخيمة، وهي الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم. وإن الاشتغال بطاعة الله عز وجل والانصراف إلى عبادته حال حلول الفتن من أعظم العوامل الداعية إلى الثبات على الحق والسنة، لأن العبادة والإكثار منها تجعل العبد قريب من ربه عز وجل الذي يعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسارعة إلى الأعمال الصالحة والسباق إليها حتى تكون للعبد درعا من الفتن والتي تنزل في هذه الأمة حينا بعد حين. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإنا مما ابتلينا به معاشر أهل السنة والجماعة، وخصوصا دار الحديث بدماج، من بعد موت شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، لهي فتن وقلاقل أصحاب الأغراض السيئة، حسدا وحقدا لشيخنا الناصح الأمين حفظه الله تعالى. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فما نراها إن شاء الله تعالى إلا رفعة لشيخنا الناصح الأمين، وللدار حماها الله من كيد الكائدين. وإن من الفتن التي ظهرت أخيرا فتنة أهل الزيغ والفجور والخنأ والزور، فتنة ابني مرعي، والتي هي أحقر من أن تذكر، ولكن ضخمها أهل الأغراض والفجور في هذه الفتنة، أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، ذاك الرجل المحرش الذي عمي عن سبيل الهداية مؤخرا، وقد رد عليه ولله الحمد فأسكت إن شاء الله، وإن لم يسكت ألجم بالحق، فقد أراد شيئا سوءا بتحريشه لوادعه على الناصح الأمين حفظه الله تعالى. وأراد الله أن يعز ويرفع شيخنا حفظه الله، ويزيد من حبنا له أكثر فأكثر عندما علمنا بمكر الماكرين له. ثم ظهر بغي عبيد الجابري، عامله الله بما يستحق، وأظهر على شبكة الكذابين كذبه المهين وتحريشه الذي ليس له أثر علينا وعلى كل المحبين للدار وللناصح الأمين. فيا عبيد، أين يضع المخنوق يده؟ لقد جمعت بين شيئين مكروهين: قلة الحياء وسفه العقل. فكان لزاما علينا أن نرد عليه ببراهين وأدلة واضحة وجلية نعرفه قدره، حتى يدفع الله مكره ويدرك أن كلامه لا يحرك فينا شعاره، ومن أثر فيه كلامه فهو على شاكلته بانحطاط قدره، فنخبره خبرا يقينا أن وادع حفظه الله تعالى هي للشيخ يحيى حفظه الله، ولهذا الدار الشامخة خير ساعد وحماة له بعد الله قائما وقاعد، وكما قيل: خير الخلال حفظ اللسان. فنقول بعد الاستعانة بالله هذا المقال والذي أسميناه الرد الواضح من أهل وادع حفظهم الله على ما تفوه به عبيد الجابري من الفجور والسفه الفاضح. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أما بعد، إلى عبيد الجابري ذاك الرجل الآبق عن الدعوة وأهلها، الماكر بالسنة وفحولها والذابين عنها، المحرش بين الصغير والكبير، يا من اتخذ هواه رايته السامية، نقول: أيها الشيخ، أما علمت أن الظاهر للباطن عنوان كما أن اللسان عن الجنان ترجمان؟ فإنا قد سمعنا أقاويلك العارية عن الحق والصدق المبين والمليئة بالكذب والباطن المشين والتي لا يحتاج إليها الذكي ولا ينتفع بها البليد، قدمتها بين يديك وأسمعتها من ينضم للباطل وإليك وزعمت أنها حجة لك لا عليك. إن أقوالك في السنين الأخيرة قد ظهرت وانبثقت بنشوة من خصاص خرج عن جادة أهل السنة والجماعة، فلقي له رواج وليس بواسع بين أوساط المنهزمين والذين يدعون السنة واتبعوا أهواءهم، فظلمتهم بعد أن ظلموا أنفسهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. أيها الرجل الأسير لهواه، لقد تفوهت بكلمة عوراء وفعلت فعلة شنعاء بين أوساط أهل السنة والجماعة بتحذيرك من دار الحديث بدماج وعدم الرحلة إلى شيخها العلامة الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وماله وولده ووقته، وجعله شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء والمضلين الحاقدين. أيها الرجل المفتون، إنك قد ادعيت مقام الدعوة إلى الله وأنت في حال الغفلة عن العلم والعمل به، فكيف طابت نفسك بأن تسنمت ذروة المنابر على الشبكات وتحذر من دار عامرة بالخير والبركات، ولكن إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا وأبيك ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فكيف تزدرين وأنت للهوى أهل، وكيف تنصحنا وأنت باغ على الدعوة؟ أم حسبت أن لك في ذلك حجة حتى خاطرت بنفسك في ركوب هذه اللجة؟ فكنت كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه، فصرت للحماقة خير صاحب، لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة عيت من يداويها. أيها الشيخ، إن دار الحديث بدماج شاب في أول زمانه، له روح في بداية حيويته هي زينة الأنظار ونزهة الأبصار، عرفها الصغار والكبار وارتاح لأوقاتها طلاب العلم من جميع الأصقاع والغفار، وتخرج منها العلماء والفحول الكبار أمثال الناصح الأمين وإخوانه الناصحين، بركة من الله وفضل منه جل جلاله. أيها الحاقد الظنين، إن شر أصحابك وأعوانك هنا وهناك هم من كان قبلك للأشرار صاحب ورفيق، لأمثال أبي الحسن المصري وغيره ابتعدوا عن أهل الورع والصدق فرضيت منهم أن يطروك، فأنت وهم ممن حسد الدار والشيخ حفظه الله، وكلامكم هزيل ومعناه أعجب. نسأل الله أن يجزيك بما فعلت ويعاملك بما تستحق ويخيب أملك وأمل من يحبك ويدنيك على هذا الأمر الشنيع والخطو الفظيع، فقد ذهبت في واد تيه بعد تيه وأدخلت سوادا في بياض. فتبا لك من رجل لا تدرك ما عندك من اللؤم. أما سمعت قول الله عز وجل: ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما آن لك أن تدرك أن دار الحديث وشيخها الناصح الأمين أصبح محطة أنظار طلاب العلم من العالم للوصول إليهما وأن الدار دار أسست على السنة من أول يوم، وحماها الله بعد موتها بعالم صالح، ذلك الرجل الشجاع الناصح الأمين حفظه الله. ولكنك كما قيل يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. أيها الحافظ، إن كلامك الذي يتضمن السب والشتم في شيخنا الناصح الأمين لهو كلام باطل ممقوت لا يعبأ به، ولا وليس له معنى ينتفع به، إنما هو الحسد على الدار، إنما هو الحسد على الدار من قبل وعلى شيخها حفظه الله. وكأنك لم تقرأ قول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أيها الرجل المتعامي عن الحق، اتق الله عز وجل، واعلم أنك مسؤول عن تحذيرك وطعنك في دار الحديث بدماج وعن شيخها الناصح الأمين حفظه الله. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنك قد أسأت الأدب مع عباده الصالحين بتحذيرك من دار لا تكاد تجد لها مثيلا ولا نظير في العالم، دار أسست على السلفية البحتة، يطبق فيها ما صح من السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دار يجرح فيها الباطل وأهله، ويدحر فيها أهل الأهواء أيا كانوا ومن كانوا صغروا أو كبروا، دار يذب فيها عن السنة وأهلها، ويعدل فيها الحق وأهله الدابون عن حياض العلم والعلماء، دار فيها مشايخ العلم وعلى رأسهم شيخنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وفيها الباحثون، وفيها المحققون، وفيها الكتاب، وفيها الوعاظ والحفاظ والخطباء والحفاظ القرآن والسنة والمدرسون، دار أنجبت الفحول وما زالت في شبابها. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من أساء إليها وإلى شيخها الناصح الأمين حفظه الله وزاده علما. أيها الشيخ، أنت ممن عاصر الشيخ الإمام الوادعي رحمه الله، فأين علمك؟ وأين طلابك؟ وأين دارك؟ وأين مؤلفاتك؟ وأين نفعك؟ أما شيخنا رحمه الله يكفينا من حسناته هذا العالم الناصح الأمين الذي وصمته بالسفه وأنت للسفه معانق، ووصفته بغلة الحياء وأنت لغلة الحياء مرافق، لمسته بالوقاحة وأنت لشرابها ذائب. ولكن أيها العبيد، من رفاقك وأصحابك وخلانك؟ إنهم من رضع ضرع الحزبية الجديدة وأوديت بهم في هاوية سحيقة، فعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وكل امرئ بما كسب رهين. فأنت هناك تشدو بهم، وهم هنا يتغنوا بك ويقولون مزيدا بالمدد: يا عبيد أنقذ عبيد الحزبية، إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تعترف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. أيها الشيخ، لقد غررت أناسا ليس لهم في الحزبية أياد طويلة ولا في التعصب نغمات خاصة من قبل، نشأوا في دار الحديث بدماج حرسها الله من كل سوء ومكروه، ورضعوا من علمها وارتووا، وتربوا تحت شيخها وتأدبوا، فلما أتت حزبيتكم المساقة ذهبت بهم وأودت بهم إلى الوقاحة، وكما قيل: رب ملوم لا ذنب له، ورب مغرور خيب الله أمله. لكنهم احتضنوك وأطروك وبالباطل مجدوك، فصنعوا لك من وساوسهم وحيا ينشرون أكاذيبك علنا، وكما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فكانت تسمية شبكتهم من وحي شياطينهم، فما زالت هذه الخلية الشيطانية تنشر لكم ما تتفوهون به من الحقد الدفين، والذي ظهر على وجهك من أول زيارة للدار ومقابلتك لأصحابك الأشرار قبل أن تنفخ فيهم سمك، فأوعدتهم بالخروج وشجعتهم، فكان لك فيهم درس الفجار، وما ذكرت قول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. جادلت عنهم بعد أن عرفت مكرهم، لأنك أول من خببهم على شيخهم والدار، فنخشى عليك من دخولك تحت حديث أبي هريرة عند أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا مملوكا على أو عبدا على سيده. ومن بابه تخبيب التلميذ على معلمه. أيها الشيخ المفتون، إن اتباع الهوى مصيبة على العبد، وخصوصا عندما يصير للشيب ملازما، فما آن لك أن ترعوي وتتوب إلى الله وتعلنها صريحة أنك كذبت وفجرت في هذه الفتنة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال جل جلاله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وكم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذم الهوى وأهله، ونعلم أن من اتبع الهوى وكان أسير هواه يضل عن السبيل الصحيح. وما نراها إلا أن قد ضللت أيها المفتون. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد جاء في الحديث عن أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. إن من اتبع هواه يرى ما له دون ما عليه، ويعمي قلبه فلا يجد للحق إقبالا ويرى للباطل بهجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبهة دين. إن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين، فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام، ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفة أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله. أيها الشيبة المفتون، إن تحذيرك من الشيخ الناصح الأمين ومن دار الحديث لا يشبه تحذير الرافضة في فتنتهم في صعدة، حيث كان من شروطهم على ولاة الأمور إن أرادوا الصلح معهم أن يزيلوا دار الحديث السلفية بدماج وتبقى محافظة صعدة، كما كانت شيعية الرافضية، كما كانت من قبل أن يأتي ذلك الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وقبل أن ينشر الله عز وجل على يده السنة. إن الذي يسمع تحذيرك من دار الحديث وشيخها الناصح الأمين حفظه الله تعالى يذكر قول الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى. أيها الشيخ، لقد تقيأت قبل أن تشبع، وإن كلامك الأخير في دار الحديث بدماج وطعنك ولمزك في شيخ الدار الناصح الأمين حفظه الله تعالى لهو كما قيل أخو الظلماء عشا بالليل، فآن الأوان أن نفك ظرفك البهتاني ونرد عليه بما يسر الله. أما قولك فإني أوجه نصيحة لأربع فئات من الناس. الفئة الأولى: من بمركز دماج، نصيحتي لهم أن يغادروه وأن يلتحقوا بالمركز بالمراكز الأخرى المنتشرة في اليمن إلى آخر كلامك. نقول: قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لقد خرفت فاختلط المرعي بالهمل. أيها الشيخ، لقد أضلت فيما لا طائل تحته، فيا عجبا منكم كم لاح عليكم شعار الحسد وظهر على وجوهكم وتلفظت به ألسنتكم فأفصحت عما في قلوبكم فكادت أن تتميز من الغيظ، فما هذا الجفاء يا قليل الوفاء، ولكنها صفات أهل اللوم، إن هذا لشيء عجيب. نبشركم أيها الحاقد الحسود أنك كلما حذرت من الشيخ والدار زاد حبنا لهما، وزاد الطلاب والراغبون في الوصول إلى الشيخ والانتفاع بعلمه، فماذا ينفعك الحسد؟ ولكن نقول: دع الحسود وما يلقاه من كمد يكفيك منه لهيب النار في كبده. أيها الشيخ المفتون، يا من اغتر بشيبه ومن اعتز بأمثاله الحزبيين بما تزعم أنك ناصح أناسا للخروج من دار الحديث وأنت سائر على خطى الحزبية الجديدة كأمثال ابني مرعي، ومن كان على شاكلتك في الفتنة كأمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي الحاقد لقضاء مآربهم ومآرب أخرى خلف الأستار طلبا للأموال الطائلة والوعود الكاذبة والتي تتبخر مع الأيام كتبخر المياه على النيران. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يبقيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض ما يكفيها. إنها الأيادي السود والتي أودت بعبد الرحمن العدني ذلك الذي كان يطأطئ رأسه في دماج مظهرا للضعف والمسكنة إلى أن أصبح جريئا بالسب والشتم والفتنة. فتنبهوا من غفلتكم أيها الشيخ قبل أن تلقوا الله على محاربة الدعوة السلفية وعداء الصالحين. ومن يحمد الدنيا لشيء يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها، إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. أما قولكم، الفئة الثانية حراسه الذين عينهم قبل عام، بلغني أنهم 60 رجلا، أنصحهم أن يلغوا السلاح وأن يرفعوا أيديهم عن هذا الرجل، فإن التفافهم حوله يعينونه على ما هو فيه من السفاهة والوقاحة. نقول، قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أيها الرجل المفتون، تجادل عن أهل الباطل كي ترضيهم وتنسى رضا الله عز وجل؟ فنود منك أن تعرف أن الله عز وجل جعل لشيخنا حبا في قلوب طلابه وقلوب العامة من أهل السنة داخل اليمن وخارجها، تزحم الوفود والضيوف الوافدين إلى مركز دار الحديث بدماج عشرات السيارات لرؤية هذا الشيخ الفاضل حفظه الله وجعله شوكة في حلقك حتى تتوب إلى الله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الرجل، إن كلامك هذا ذهب طولا وعدم معقولا، وأنت كما قيل إنك لتكثر الحز وتخطئ المفصل. يا لها من وقاحة في تخبيبك لطلاب العلم على شيخهم. يا مسكين، نحيطك علما أنك أخطأت العدد في الحراسة، ولو علمت عددهم لضاق صدرك واعتوجت أضلاعك. إن طلاب العلم في الدار نحو 6000 طالب ويزيد، وكلهم يحرس الشيخ والدار والسكن إلا من كان معذورا، فكيف طابت نفسك بذكر هذا الكلام الثرثار؟ لقد أكلت روقك فأصبحت أخيض من القابض على الماء خانته فروج الأصابع. إننا لنحرس شيخنا حفظه الله ونحميه بعد الله عز وجل، وإن رغمت أنوف الحاقدين ونزيد رجالا وسلاحا، فما ضرك لو خيبنا أملك ولم ننزع أسلحتنا وكتب مع كتبنا بحثا عن السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. فيا عبيد، إنها حزبية كالسحر. قال الله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلا تشهد الله عز وجل وتعرض نفسك لغضبه، فإن كلامك هذا له مآرب في تشتيت جهود أهل السنة والجماعة في مواجهة أهل البدع والأهواء الذين يسحرون الناس بدراهمهم ويؤخر المجتمعات عن ركب العلم والعلماء. فلقد أسأت، والإساءة خلق ذميم وسلوك مشين ومعول هدام وشر مستطير، وكله عليك وعلى أمثالك من الببغاوات والتي تقلد من نفخ الشيطان في منخريه. فنسأل الله عز وجل أن يخيب أملك، وقد فعل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا عرف الإنسان بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا ولو كان صادقا، فإن قال لم تصغ له جلساؤه ولم يسمعوا منه ولو كان ناطقا. أما قولكم المشين بلسانكم الكهام والذي هو صدأ لنغمة قديمة لشيخ شبيه موات عاش دهرا لدار الحديث يمدح، وعندما أصاب الشيب رأسه ولحيته صار يقدح، وهو قولكم كما تزعمون نصيحة لأهل وادعة قبيلة الشيخ الوادعي رحمه الله. قولكم الفئة الثالثة عصابة الشيخ مقبل من رادعه، فإنهم مسؤولون من قدر منهم أهل قدرة وحكمة وحسن سياسة، مسؤولون عما يجري من قبل هذا الرجل في المركز حتى حرفه عن السنة إلى آخره، إلى أن قلت بتنديد أو بتحريش ولاة الأمور على ذلك. نقول قال الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تغلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ويقول الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الرجل المفتون، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. نقول لك: دون ذا وينفق الحمار. واعلم أيها الموسوم بضيق الصدر المليء من المكر والحسد والحقد الموصوف عندنا بانحطاط المنزلة ودنو الغدر، إن الله ليس غافلا عما تعمله أنت وأقرانك، ولا قابل منكم تحريشاتكم الردية، فلست ولا هم بناصحين بل حاقدين وحاسدين، لم تسلموا من القدح، فلكم في هذه الحزبية وغيرها من الفتن إدانات لا تنكر وكذبات لا تحصى، ولكم الويل مما تصفون. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيها المغرور بأقران الزور، نحن وادعة
معظمون لهذا الدار
ولشيخنا الذي أوصى له الإمام الوادعي بذلك فسار بها بعده خير مسار، فلا ترضى أنفسنا بمثل هذا القول في إزالة حق عن موضعه وخير عن منبعه وتغيير نور عن شعاعه، فالحق كالشمس في وسط النهار واضحة، وشيخنا الناصح الأمين خير من جلس على كرسي إمام الدعوة الرابحة، فلا أنت ولا شياطينكم تقدرون على دس خبثكم في دار الحديث، وما هو إلا تحريش ورثتموه عن إبليس نعوذ بالله منه. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعناه أيس أن يعوده أهل جزيرة العرب ولكن سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها، انتهى. فأنتم تبع له وهو قدوة لكم. أيها المغرور بنفسه المحرش بفيه وقلمه، لو كنت ممن انتخب غرر الشيم وانتقى واعتنى بالحق وارتقى لاستعطت بقول الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن الباطل قريب انقطاعه وضعيف بنيانه والحق لا انقطاع له وقوي أساسه، فتحريشكم ومكرهم بالدار وأهلها له في الوهاء مثل خيوط العنكبوت. قال الله عز وجل: وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فاعلموا أنكم مع أصحابكم في اليمن كابني مرعي وكبيرهم في الحديدة وأتبعكم الإمعة قد أترفتم في ازدرائكم بالشيخ الناصح الأمين ودار الحديث في تحريشكم لأهل البلاد عليه، وهذا ناتج عن حسد. إن شئت قتل الحاسدين تعمدا من غير مديات عليك ولا قود وبغير سم قاتل وصوارم وعقاب رب ليس يغفل عن أحد، عظم تجاه عيونه محسودهم فتراهم موت النفوس مع الجسد. وأما تحريشكم لولاة الأمور فنخبركم أن ولاة الأمور في بلادنا حفظهم الله يجلون هذا الدار وشيخه حفظه الله من قبل ومن بعد، فخبتم وخاب سعيكم لما يرونه من الانتفاع وما يجلب لهم من النفع عليهم في البلاد والعباد. فنحن قبيلة وادع حفظهم الله من طلاب علم وعامة نعظم شيخنا خليفة شيخنا بقدر ما عنده من العلم والسنة وبقدر ذبه عن حياضها، وأنتم له حاسدون لأنه أصغر منكم سنا وقد فاقكم علما. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهل يحق لأصناف الرماد أن تنافس نفائس الدرر. أيها المفتون، ما أهمية التحريش الغث الذي تأتوننا به الحين بعد الحين، وأي فرية هو وهل تؤمنون أنكم ستفلحون بما تقومون به؟ وهل إذا خلوتم إلى شياطينكم تحمدون أنفسكم أنكم صرتم أفلا أن ترددوا ما يكتبه المجاهيل من أهل الأهواء والتماثيل؟ وهل كل فخركم أنكم تمدحون الحزبيين وتقدحون في السلفيين؟ فما أضيع حياتكم بعدما خيب الله أملكم. فتعريشكم هذا عندنا أخلى من جوف حمار، وقد أحاط بكم فأهلككم وعرفنا منزلتكم، وقد غيل عقول الرجال تحت أغلامها. أيها المفتون، إن الله عز وجل قد وفق ذلك الإمام الوادعي رحمه الله باختياره لهذا الشيخ الناصح الأمين حفظه الله. قال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولن تتبدل إن شاء الله هذه الوصية، بل تستحق أن تكتب بماء الذهب وترفع على الرؤوس بأعلى الرتب. كل من أراد شيئا من سوء نصح وادعه كما يزعم بتبديل هذا العالم الرباني. يا أهل الأهواء وأذناب الحزبية، العالم ليس موضع انتخاب ولا صناديق تملأ بالأوراق، ولعلها نعرة من فتواك الأخيرة بالانتخابات. إنه العلم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنه الله الذي رفعه، فكيف بكم أن تحتقروا ما عظم الله عز وجل؟ إن تعظيمنا لشيخنا لهو من تعظيم شعائر الله بتعظيم الحق والحق بتعظيم العلم والحق والسنة. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فموتوا بغيظكم يا أهل الحسد والفجور. وأما فريتكم الرابعة فهي قولكم الفئة الرابعة، فئة الوافدين إلى اليمن والذين يتشوقون للعلم على أيدي أهل السنة في اليمن. أنصحهم ألا يفيدوا على مركز دماج، على مركز دماج وحاله هي هي، حتى يبصى عنه الحجوري ويهيئ الله له رجلا يعيده إلى ما كان عليه أيام الشيخ مقبل رحمه الله. نقول لك: أبك جنون أم حال عليك الحول؟ قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيها الرجل المحروق بالفتنة، إن الوافدين من داخل اليمن وخارجها إلى دار الحديث بدماج لكثير، والمتشوقين لرؤية الشيخ والدار والاستفادة من علمه لعدد غير يسير. فتبا لمن أراد الصد عن الحق وأهله. ولكن الله عز وجل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إنك كلما حذرت أنت وأمثالك من دماج زاد الوافدون إليها طلابا وزوارا. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال الله عز وجل: ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولكنك كما قيل: أخو الفسق لا يغررك منه تودد، فكل لحبال الفاسقين مهين. أيها الشيخ المفتون بأمثاله، لعلك اقتررت بشيبك أنت وزميلك في الحديدة، وأودى بكما كبر سنكما إلى أن ازدريتم شيخنا الناصح الأمين حفظه الله تعالى لصغر سنه وكبر عقله وفطرة علمه. ولكن قيل: ما كل بيضاء شحمة ولا كل حمراء لحمة. فأربعوا على أنفسكم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها الشيخ المفتون بفعله، لقد دافعت عن الباطل وأهله وشكرتهم على جفائهم لدار الحديث وحرفتهم على عقوق شيخهم، وتزعم أنك ناصح لهم، ووالله إنك لذو كيد وذو دسائس خفية سيكشفها رب البرية. فنقول لكم قول الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ولكنه المكر بالدعوة والكيد لها والحقد الدفين والحسد القديم، وكل ذلك له نتائج مجرد ظنون. قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال جل جلاله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وأخيرا نقول لكم أيها الشيخ، لقد تكلمت بهراء ليس له طائل، وازددت عجبا بما تلقاه من جحافل أهل الباطل، وأكثرت نزرا بما تتفوه به من العجائب والرذائل، وارتكبت جرما لشتمك شيخنا الناصح الأمين وتحذيرك من دار العلم وسنة سيد المرسلين. وهذا يدل على الولاء والبراء الضيق والذي هو من أساسيات الحزبية. ولكن الليالي حبالا تلدن كل عجيبة. أيها الرجل المفتون، لقد طال عمرك والتوى لسانك، فاربع بنفسك فأنت كما يقال نصه في قبره، فاتق الله وارجع إلى الله قبل فوات الأوان، واختم عمرك بالأعمال الصالحة، ولا تجعل سلما لأذناب الحزبية والباطل وأهله، واحرص على الخير واعلم أنك ميت، واذكر قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فلا تغرك الدنيا، أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى انتقالي. واقنع بما آتاك الله، فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ولقد طلبت رضا البرية جاهدا فإذا رضاهم غاية لا تدرك، وأرى القناعة للفتى كنزا له والبر أفضل ما به يتمسك. ونختم رسالتنا إليك بكلمات أخيرة وجمل وجيزة، لعل الله أن يتداركك برحمته فتتوب، وتعرف رفاقك السوء فتفارقهم حال وصول رسالتنا إليك، واعلم أنك في هذا مخذول عن الحق وأهله، واعلم أن من يحبك وهو يعلم بشرك فإنه لا ينظر إليك بعين العزة أنك على الحق، وإنما يجلب لك الفتنة. فرفاقك من اليمن من محبي الفيزات وباحثي الإقامات في دار الحرمين، فلو تركتهم وشأنهم لتركوك بما معك، فكن حذرا من الظلم، أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند المليك من الملوم. وقل قولا سديدا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا، كلمة طيبة ونصيحة طيبة في موضعها، كلام منضبط بواقع وبما حصل من عبيد، والحمد لله. إلى هنا وفقكم الله.